بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك من يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا أجمعين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. قال: روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة والإمام أحمد. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه. وروى مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقحمات. وغفر لمن لم يشرك به بالله من أمته شيئا المقحمات. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني هذه شهادة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه آمن. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، يعني من الأنبياء. فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، نسأل الله العفو والعافية. بل الجميع عندهم صادقون، بارون، راشدون، مهديون، هادون إلى سبيل الخير. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. لاحظتم في هذا المعنى؟ ما الذي يشمله من أركان الإيمان؟ الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه أربع أركان من أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة. ما الذي بقي؟ القدر وإيش؟ واليوم الآخر. القدر واليوم الآخر. طيب، قال: وقوله سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به، وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. وهذا التفسير الآن من ابن كثير ما الذي يفيده؟ إيه، هو تحليل لا إشكال، لكن من يعني قصدي من أين ابن كثير أخذ كل هذه المعاني؟ سمعنا قولك وفهمنا قولك وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. اقتران السمع بالطاعة، اقتران السمع بالطاعة، واضح؟ سمعنا قولك، هذا واضح في السمع، صح؟ طيب وفهمناه؟ ها؟ لا، هو الطاعة، الطاعة مع السمع، لأن الطاعة لا يمكن أن تكون لغير مفهوم، لا يمكن أن تكون لغير مفهوم. فإذا سماعهم الآن، السماع ينقسم إلى قسمين: سماع مؤثر وسماع غير مؤثر. فالسماع المؤثر هو الذي يكون له استجابة، والسماع الغير مؤثر هو الذي لا يكون له استجابة. وما أنت بمسمع من في القبور، واضح؟ طيب، لكن الطاعة، اقتران الآن السمع بالطاعة، وضح لنا المراد بالسمع هنا، وأنه السمع إيش؟ المؤثر. قال: وفهمناه وقمنا به. قمنا به، هذا مأخوذ من قوله إيش؟ أطعنا. طيب، وامتثلنا العمل بمقتضاه الطاعة، لأن الطاعة هل هي فقط الفعل ولا الفعل بانقياد؟ إيه، الفعل بانقياد، فهمتم؟ فليست الطاعة هي مجرد الفعل، واضح؟ ولذلك من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يطيع ولا ما يطيع؟ واضح؟ يطيع، لكن هل ينقاد؟ ما ينقاد، لأن الله عز وجل قال: وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو وإن فعل مكرها إلا أن قلبه باق على الأصل وهو اليقين. ولذلك اقتران السمع والطاعة هنا هو الذي أفاد هذه المعاني الأربعة اللي ذكرها الشيخ. فهنا يعني ينبغي النظر إلى القرائن التي تأتي في الجملة، فإنها في الغالب تزيد معنى، فإنها في الغالب تزيد المعنى. فالسمع كما ذكرت لكم من حيث هو يطلق على السمع المؤثر وغير المؤثر، واضح؟ ولذلك اليهود قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل والعياذ بالله عز وجل، فهمتم؟ فإذا السمع بمجرده قد يكون مؤثرا يعني نافعا، وقد لا يكون مؤثرا والعياذ بالله، لكن لما اقترن بالطاعة اتضح. طيب، ونفس القضية، الطاعة الآن لما اقترنت بالسمع دلت على ماذا؟ على الانقياد، دلت على الانقياد. طيب، قال رحمه الله قوله سبحانه: غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة، يعني سؤال منهم لأن يغفر الله لهم ويرحمهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قوله: غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم. سبحانه، ومر معنا في الدرس الماضي كما في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ قد فعلته. طيب، وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب، المرجع والمآب يوم الحساب. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، قال هنا: لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهي ناسخة للآية ولا ناسخة للمفهوم الذي ورد عندهم في الآية؟ ناسخة للمفهوم الذي ورد عندهم في الآية، واضح؟ أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، وكراهية الوسوسة السيئة التي قد تقع للعبد من الإيمان، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على المدافعة، تدل على المدافعة. طيب نعم. هو الآن: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما هو الذي في النفس؟ فهمت؟ هذا هو. فالآية الآن نسخت المفهوم الذي خاف منه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه إيش؟ يحاسبهم عن كل هم أو خاطرة تمر بالقلب. نعم. طيب، قال: فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. يعني هذا استدراك لطيف من ابن كثير رحمه الله، لأنه يقول إيش؟ إنه ولا ينبغي للعبد أن يسترسل في تلك الوسوسة التي تحصل له، فإنه إذا استرسل إيش؟ هم، وإذا هم بدأ يأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب كتبت عليه. فهمتم؟ أي فمدافعته من الإيمان، مدافعته لتلك الوسوسة التي تحصل في نفسه وإن كان غير مكلف بها ولا مؤاخذ بها هي من الإيمان، يعني علامة على صحة إيمانه. وهذا من أفضل ما يكون للإنسان حين يريد أن يتقي الله عز وجل. فإن التقوى ليست هي ترك الحرام، بل هي ترك الحرام وترك الطريق إليه. فكل ما يؤدي إلى الحرام فتركه من التقوى، فتركه من التقوى. طيب، قال رحمه الله: وقوله: لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. فجعل الخير كسبا وجعل الشر اكتسابا، يعني افتعالا، والافتعال فيه زيادة عمل ولا لا؟ والخير فيه سهولة ولا لا؟ إيه؟ فجعل الكسب وإن لم يكن بعمل منها يعني مباشر خيرا، وجعل الاكتساب لا يكون إلا بإيش؟ ها، لا يكون إلا بافتعال منها، اكتساب افتعال وكسب فعل. فهمتم؟ ولذلك جعل الله عز وجل إيش؟ ها، جعل من خير الرجل ها العلم الذي يتركه، وإيش؟ والولد الصالح الذي يدعو له. فهذا من كسبه، هذا من كسبه. قد يكون هذا الرجل مات وولده لا يزال في بطن أمه، لم يخرج بعد. أن تقول ممكن لأنه رباه، لأنه كذا، نقول لك نعم، لكن قد يكون مات وهو في بطن أمه لم يولد بعد، فكيف يصله الخير؟ لأنه من كسبه، والكسب لا يشترط فيه الافتعال، بخلاف الشر نسأل الله العفو والعافية، فإنه لا بد فيه من افتعال منه، من افتعال منه. ولذلك: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤاخذ الإنسان بذنب ابنه إلا أن يكون هو سببا في ذلك، إلا أن يكون هو سببا في ذلك الذنب الذي حصل من ابنه، فيكون منه افتعال بخلاف الخير. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. أما التي لا تدخل تحت التكليف ها كالمكره وإيش والوساوس وغير ذلك فلا تدخل. قال: ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله: وقد تكفل لهم بالإجابة سبحانه، دعوني أستجب لكم، كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ف فكأن ابن كثير يقول إن هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا هي حكاية لقول المؤمنين وإيش وتعليم لهم أن يقولوا وتعليم لهم أن يقولوا. فيقول ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك يعني على جهة النسيان يعني في الترك أو الفعل في ترك الواجب أو فعل المحذور أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي سواء كان في إيش في المأمور أو في المنهي نعم. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله نعم ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأعله أحمد وأبو حاتم وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. طيب أنا عندي سؤال هنا لكم ما دمنا يعني في نهاية السورة ما الفرق بين النسيان والسهو والخطأ؟ النسيان ضد ايش؟ النسيان ضد التذكر. طيب والسهو؟ طيب خلينا من السهو. طيب والخطأ؟ نعم شيخنا ايه انت النسيان يسبقه علم والسهو الإقدام على الشيء من غير علم مشايخ ما في شيء هي متقاربة الثلاثة كلها متقاربة. طيب أقول والله تعالى أعلم النسيان يكون إيش غفلة عن الحكم بعد معرفته غفلة عن الحكم بعد معرفته فأنا مثلا عرفت الآن أن صلاة الضحى سنة جميل ثم نسيتها أو أنسيتها كما في الحديث فالآن ما الواجب علي أو ما الواجب يعني على من حولي أن يذكرني أليس كذلك؟ طيب السهو يعرف الحكم ولكن يقع في خلافه من غير قصد ولذلك لا يطلق يعني الزيادة في الصلاة والنقصان منها يقال سهى ولا يقال إيش نسي وإن كان أيضا هو في معناه يعني لو قلت نسي للسهو صحيح ولو قلت سهى للنسيان أيضا صحيح لكن إذا اجتمع حتى يصل الفرق بينهما فهو الآن يعرف الحكم ولكنه فعله غير قاصد له ولا منتبه له فتقول له أنت نسيت سجدة أو نسيت ركعة فيقول لك لا أنا ما نسيت أنا فعلت الصلاة صحيحة واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أكما يقول ذو اليدين أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته فإذا السهو أقل من النسيان لا يعني هو يتذكر الحكم ويعرف الحكم لكنه فعله من غير قصد ولذلك النسيان دائما يصاحبه الذهول معلش السهو يصاحبه الذهول وأما النسيان فيصاحبه إيش يحتاج يصاحبه غفلة يحتاج إلى نوع من التذكير فيقال له ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لما فتحت مكة في بيت أم هاني 4 ركعات إلى غير ذلك فيحتاج إلى نوع من التذكير أما هذا هو يقول لك نعم أنا أعرف هذا وأنا فعلته تقول له يا أخي ما فعلته يقول لك لا أنا فعلته ولذلك هو يحاجك بأنه فعله حتى تيقنه أنه لم يفعله هذا السهو حتى تيقنه أنه لم يفعله. أما الخطأ فهو إيش؟ ضد الصواب. الخطأ ضد الصواب، والخطأ قد يكون عن عمد وقد يكون عن جهل، والخطأ قد يكون عن عمد وقد يكون عن جهل. ولا شك أن الذي عن جهل يسمى جهلا، الذي عن جهل يكون جهلا ويسمى خطأ، لكنه يحتاج إلى التعليم. وأما الذي يكون عن عمد فيحتاج إلى وعظ. وأما الذي يكون عن عمد، الخطأ الذي يقع فيه الإنسان عن عمد أو عن تأويل، يعني في حالة ثالثة وهو أن يقع في الخطأ عن تأويل، يظن أن هذا ليس منه، يظن أن هذا ليس منه باعتبار أو بدليل أو باستدلال إلى غير ذلك، فهو عنده حجة أو شبهة شرعية يحتج بها على هذا الخطأ، فإذا هذا يكون متأول. فعندنا إذن الخطأ له ثلاثة أقسام: إما أن يكون جهل وهذا يعلم، يعني دواؤه أن يعلم، وإما أن يكون إيش؟ متعمد، فهذا يحتاج أن يذكر يوعظ، لأن الذي يفعل الخطأ وهو عامد لا شك أنه يحتاج إلى زجر، يحتاج إلى نوع من الوعظ. أما الذي يفعله متأولا فهذا يحتاج إلى كشف، بأن تكشف عنه هذه الشبهة التي يتأول بموجبها، بأن تكشف عنه هذه الشبهة التي يتأول بموجبها. يعني هذا من باب يعني كما يقولون فذلكة البحث، أو معرفة هذه الأشياء المتقاربة ومعرفة الفروق بينها. وإن كان كما ذكرت لكم أيضا يعني يجوز أن يقال أخطأ فلان في صلاته، ويجوز أن يقول نسي فلان في صلاته، ويجوز أن يقول إيش سهى فلان في صلاته، فقد تطلق الألفاظ الثلاثة على فعل واحد، لكن مقصدنا أنها إذا اجتمعت تعرف الفرق بينها. طيب، قال: وقوله سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا. يعني هم الآن اعتذروا عن ماذا لربهم؟ عما وقعوا فيه من خطأ أو نسيان، أليس كذلك؟ ثم سألوا ربهم أن يخفف عنهم حتى في ذات الأحكام وإن أطاقوها، واضح؟ فيخفف عنهم في النوع. قال: وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، يعني يقدرون عليها ولكن بنوع من الكلفة والعناء، بنوع من الكلفة والعناء. قال: كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم، وإيش؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب، قال: في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذه قاعدة، وهذه قاعدة لا تتخلف إلا إذا إيش؟ ها؟ إلا إذا تخلف الأخذ بأسبابها، إلا إذا تخلف الأخذ بأسبابها. ومثاله أخذ الناس بإيش؟ بالحيل المحرمة، بالحيل المحرمة، فقد يمنعون عما هو جائز من باب ماذا؟ ألا يتوصلوا به إلى محرم، نسأل الله العفو والعافية. والأصل في دين الله عز وجل هو إيش؟ هو السماحة واليسر، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن هو الذي يشق عليه القرآن؟ واضح؟ الذي تنكب طريقه، كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إيش؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فبقدر مكسب الإنسان من الظلم بقدر إيش؟ ظلمة القرآن في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. عكس المؤمن المنقاد لربه، فإن القرآن ميسر سهل عليه، بل هو شفاء ورحمة له بإذن الله عز وجل. ولذلك كان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينهون عن ماذا؟ ينهون عن أنواع من الحيل التي تتخذ، سواء كانت تلك الحيل في أبواب العقائد أو في أبواب الفقه أو في أبواب يعني الفقه اللي هي العبادات أو في أبواب المعاملات أو حتى في أبواب الأخلاق أو حتى في أبواب الأخلاق. وما وقعت الحيلة في قوم إلا إيش؟ إلا شقوا على أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية، شقوا على أنفسهم سنة من سنن الله عز وجل القدرية، وهي سنة من سنن الله عز وجل الشرعية، فإنهم يمنعون أنفسهم من الترخص المباح لهم في مقابل ماذا؟ في مقابل أنهم يقعون في المحرم والعياذ بالله. ولذلك لاحظوا حال الناس اليوم كمثال، يعني منعوا من كثير من الخير بسبب ما وقعوا فيه من المحرمات. وأبسط مثال على هذا الآن، يعني ابحث عن من يقرضك قرضا حسنا قل أن تجد، والسبب هو وقوع الناس في المحرمات ووقوع الناس في الحيل، فلما أصبح المقترض لا يرد ولا يرعى أمانة القرض إيش؟ شق الناس على أنفسهم فأصبحوا لا يقرضون. تحاول أن تستعير كتاب فقلما تجد من يعيرك، بسبب ماذا؟ أن من استعار الكتب لا يردها، فلم يرع حرمتها، فقفل باب خير على نفسه وعلى غيره. ولو كانت المسألة بالمروءة وبفعل الأخلاق الفاضلة وبفعل ما شرع الله عز وجل من رد الأمانة والقيام بحقها ورعايتها والوفاء بالحقوق، فإن ذلك لا يمكن أن يشق على الناس. وإلى وقت قريب كان الناس يتداينون ولا يعرفون بعض، وكان الناس يقترض بعضهم من بعض ولا يعرفون بعض، بل ربما لو سألته ما اسم هذا الرجل الذي أقرضته قال لا أدري، من شدة ماذا؟ من شدة أخذهم، لأن هذه الأمور كانت مرعية عندهم. فلما بدأ الناس يحتالون ويتلاعبون شق الله، يعني شقوا على أنفسهم وخالفوا أمر الله عز وجل. والأصل في أمور الشريعة كلها في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها هو اليسر والسهولة والسماحة، لكن بشرط أن تؤخذ من بابها وتوضع في بابها، فأما إذا اختلت فإن ذلك اليسر والسماحة يختل تبعا لها، يختل تبعا لها. وقل مثل هذا في مسائل كثيرة، لكن أنا ضربت لكم هذا المثال من مسألة القرض مثلا أو الدين أو الإعارة أو نحو من هذا، من باب ماذا؟ من باب إيضاح الصورة، حتى يعني نفهم كيف أن الناس ربما أحيانا الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويسهل عليهم أمورا كثيرة وهم يشقون على أنفسهم ويشقون على غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقعون فيه من المخالفة، بسبب ما يقعون فيه من المخالفة. قال وقوله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء. ابن كثير يرى هنا أنها إيش؟ عامة، لأن بعضهم يرى أنها خاصة بقوله سبحانه وتعالى هنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، أنها في الشرائع. طيب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أنها ها الحوادث أو الكوارث أو المصائب، فهمتم؟ وابن كثير يرى أن هذه عامة، فيكون إذن الآن عمومها من ناحية الشرائع تأكيد للآية الأولى، وعمومها في الباقي تأصيلا. واضح؟ جميل. قال أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلين بما لا قبل لنا به. وقوله واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. يعني كأن وارحمنا هنا بمعنى إيش؟ واحفظنا، فهمتم تفسير ابن كثير؟ وارحمنا، لأنه الآن جاءت اغفر لنا وارحمنا، فإذا قلنا أن اغفر لنا فيما بيننا وبينك، ارحمنا إذن تكون بماذا؟ فهمتم؟ قال ابن كثير أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، أي كأنه يقول احفظنا من أن نقع فيما يغضبك، فاغفر لنا ما مضى وإيش؟ وارحمنا فيما بقي، وارحمنا فيما بقي. والصحيح والله تعالى أعلم أنها عامة أيضا كالأولى، اغفر لنا عامة وارحمنا أيضا عامة، مثل إيش؟ لا تحمل علينا إصرا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا لا يمنع أن يكون تأكيدا بعد تأكيد، وذلك لأن العبد من ذنبه إيش؟ العبد من طبعه الذنب، من طبعه الذنب والكفران والجحود والهلع والجزع وحب الخير والمنة به إلى غير ذلك. فالله عز وجل جعل في المخلوق هذه الصفات، ولذلك هذا المخلوق يلجأ إلى ربه ويش ويطرح بين يديه ويكرر له الاعتذار وطلب العفو، ويكرر له الاعتذار وطلب العفو، وإن اختلفت الألفاظ واتفقت المعاني. جميل، هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذه المعاني، الغفران الآن غير الرحمة، أليس كذلك؟ فالغفران فيه ماذا؟ في محو، أليس كذلك؟ والرحمة ها فيها لطف، فيها لطف وكذلك أيضا رفعة، وفيها رفعة. ولذلك فرق كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بين العفو وبين المسامحة. فأنت لما تعفو عن إنسان كأنك إيش؟ أسقطت ما عندك له عليه. فمثلا أنت أخطأت علي، أنا أقول غفرت لك، خلاص إذن ليس بيني وبينك الآن مؤاخذة. لكن لما أسامحك، جميل، كأني طويت الماضي وفتحت صفحة جديدة وبدأت معك خلق، يعني كما يقولون صفحة جديدة، خلقا جديدا. فلا شك أن الصفح والمسامحة أعظم من العفو. وكذلك أيضا نقول هنا أن إيش؟ الرحمة أعظم وأوسع من المغفرة، لكن المغفرة أدق في مسألة إيش؟ في مسألة محو الذنب. فإن الله عز وجل قد يرحم الإنسان، قد يرحم الإنسان وإن كان مذنبا، وإن كان مذنبا، واضح. ولذلك أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فحتى الكافر شملته رحمة الله، ولو لم تشمله رحمة الله لآخذه بذنبه من أول مرة، لآخذه كما قال الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه بهم أنه لا يؤاخذهم بذنوبهم، بل يمهلهم لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يؤوبوا. وكثير من المذنبين، بل ربما عتاة المشركين، نرى أنهم يستفيدون من هذا الإمهال. فبعض الناس يظن أن الإمهال فقط لا يكون إلا إيش؟ ها؟ لا يكون إلا للجبابرة، بل نقول أن الإمهال أيضا يكون للصالحين، أن الإمهال أيضا يكون للصالحين. طيب، قال سبحانه وتعالى واغفر لنا، أي قال ابن كثير أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. والصواب أنه كما ذكرت لكم أن الغفران هنا عام، يشمل ما بين الداعي وبين إخوانه المؤمنين، ويشمل أيضا ما بينه وبين الله عز وجل. وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، قلنا إيش؟ والصواب أنه عام. قال ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، يعني بذنبه، واضح، والثالثة وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وهذه لا شك أنها كلمة جامعة، احفظوها. قالوا المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به، يعني بذنبه، بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره، يعني في نظير الذنب الذي وقع فيه. فهذه قاعدة مهمة جدا، لأنها يعني تشمل هذه المعاني المذكورة في الآية، بل وغيرها من الآيات الكثيرة التي ترد فيها المغفرة والرحمة والستر والعفو والصفح. قال رحمه الله وتقدم في الحديث أن الله تعالى قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. قال وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا سبحانه، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعلت. وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه السورة وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ها؟ إذا فرغ من هذه السورة وانصرنا، فانصرنا طبعا هي الآية، فانصرنا، نعم، فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، لأنه يرى أنها دعاء، دعاء، فهمتم؟ وهذا في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ ها؟ في النافلة وفي غير الصلاة. طيب الآن قول الله سبحانه وتعالى هنا أنت مولانا، أنت مولانا، المولى ما معناه؟ ما هما المعنيان؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، برت معنا صح؟ طيب وغيره؟ المتصرف السيد، يعني مثل ما قال زميلك، صحيح. المولى تأتي، المولى أو الولي يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى السيد، واضح؟ وهنا تكون أنت مولانا كأنه يقول أنت ربنا، لأن أيضا الرب يأتي بمعنى السيد والمالك، أليس كذلك؟ طيب وأنت مولانا بمعنى ناصرنا ولينا، فهمتم؟ أنت ولينا يعني أنت ناصرنا. فالمولى الآن هنا تشمل الأمرين ولا تشمل أحدهما؟ تشملهما، لا تشملهما، بخلاف الله ولي الذين آمنوا، واضح؟ فإنها تكون إيش بمعنى ها؟ ما الله أنتم ضيعتوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، تكون بمعنى الناصر فقط، واضح؟ لأن الله عز وجل سيد ورب للمؤمن وللكافر على حد سواء. فإذا هنا انتقلت، يعني انتقل المعنى إلى، أو دل السياق لنا على أن المولى هنا المقصود به الناصر والمعين، الناصر والمعين. ولذلك قلنا لكم أنه إيش يكون بهداية إيش؟ ها؟ بهداية ماذا؟ بهداية التوفيق. وأما هداية الدلالة والإرشاد، طيب وهنا تكون أيضا بهداية الدلالة والإرشاد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، فهو وليهم بمعنى يهديهم، وهو وليهم بمعنى إيش؟ يدلهم ويرشدهم، واضح؟ أما هنا أنت مولانا فتشمل المعنيين، بمعنى أنت سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين، يعني أنت مالكنا وقاهرنا وربنا ومتولي أمرنا، وتأتي بمعنى أنت ناصرنا ومعيننا. ولا شك أنها إذا جاءت بمعنى السيد أنه يدخل فيها النصرة من باب أولى، أن إذا جاءت بمعنى السيد فإن النصرة تدخل فيها من باب أولى. فإذا النصرة المولى بمعنى السيد عم من المولى بمعنى الناصر، والمولى بمعنى الناصر أخص. ولذلك الله عز وجل مولى الذين آمنوا أي ناصرهم خاص بهم، ولا نقول الله مولى الكافرين، ولكن نقول الله ولي الكافرين بمعنى سيدهم ومتولي أمرهم، فهو ربهم سبحانه وتعالى وهو القاهر عليهم، واضح؟ فيعني تنتبهون لهذه الوجوه، لأن هذه الوجوه الذي يحدد المراد بها في كل موضع هو السياق، الذي يحدد المراد بها في كل موضع هو السياق. نعم شيخ خالد، كنت تريد تسأل. نعم
شيخنا، إذا على قول مولانا
نعم
نعم
نعم، لا أنت مولانا، هم يدعون ربهم، الأمن الذي يدعو، هذا هو. إيه؟ يقولون أنت سيدنا. نعم. لا أنا قصدي أن 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 المولى بمعنى السيد تشمل المؤمنين والكفار. جميل. ولذلك لو قال المؤمنون هنا يا سيدنا يا ربنا انصرنا على القوم الكافرين يصح المعنى ولا لا؟ يصح. إيه فهم الآن إيش يستنصرون بربهم بإيش؟ بربوبيته وسيادته أن ينصرهم على القوم الكافرين. فهمت؟ وإذا قلنا أنه بمعنى ناصرنا فهو أيضا صحيح، يا ربي أنت ناصرنا فانصرنا. فالمقصود أن دائما السياقات هذه هي التي تحدد المعنى المراد بالآية، وهل الآية تحتمل الوجهين أو تحتمل وجها واحدا، وربما أحيانا بعض الكلمات يكون فيها ثلاث أوجه أربع أوجه، وهذا طبعا قليل. طيب هل هناك أسئلة بالنسبة للسورة؟ قبل ما ندخل في آل عمران، اقتران الرحمة بالغفران ما لها؟ لا، المغفرة والرحمة يا شيخ أمراني يعني هما إيش أقول، هما أمران متلازمان من جهة ومنفكان من جهة. فالمغفرة هي عفو وصفح، وأما الرحمة فهي لطف وإيش ورفعة، فهي لطف ورفعة. اللطف والرفعة لا يكون إلا بعد المغفرة، وقد يكون بدون ذنب. فالله عز وجل إيش رحيم بعباده المؤمنين سواء أذنبوا أو لم يذنبوا، واضح. ولكنه أيضا رحيم بالمذنبين من جهة أنه إيش يغفر لهم ثم يرحمهم، يغفر لهم ثم يرحمهم. فهذه الجهة هي جهة الاتصال، وجهة الانفكاك كما ذكرت لك أن الرحمة قد تحصل بدون المغفرة. ولذلك تقول يعني كما في وصف الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا علاقة هنا للمغفرة فيها. لكن تلاحظ أن في كثير من الآيات التي فيها أوامر ونواهي، جميل، غفور رحيم تواب رحيم، واضح. أي فاقترانها بالتوبة وبالمغفرة. جزاك الله خير. طيب طيب في سؤال آخر تفضل. نعم لا ودنا بالسورة وبعدين نرجع للخارج. نعم تفضل. لا هي أعم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعم، لأن هذا الشياطين لا يصل إلا عن طريق أوليائهم، ولذلك الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يعني فلا تخافوا أولياءه، لأن الشيطان بنفسه عاجز عن إيش عن أن يوصل التخويف للمؤمنين من دون أن يكون يركب شياطين الإنس. ف يعني هذا نعم بهذه الطريقة نعم يكون مناسب، لكن ختم السورة طبعا بهاتين الآيتين اللتين فيهما تعظيم لله عز وجل من جهة، وفيهما تمحيص للمؤمنين عن المنافقين وعن خلق اليهود أيضا الذين قالوا سمعنا وعصينا وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما في قصتهم مع جبريل التي مرت معنا قبل آيات السحر وغيرها، هذا كله الآن صح التعبير خلوني أقول لكم يعني حسن ختام السورة، فكأن السورة لخصت لنا ما جاء من أولها إلى هنا بهاتين الآيتين أو الآيات الثلاث، وهو تعظيم الله عز وجل وإسناد الأمر إليه شرعا وقدرا، ثم إيش الاعتراف بالذنب والتقصير وسؤال الله عز وجل التوبة والمغفرة والسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة يعني إن صح التعبير أن أردت أن تقول ما مبناها أو ما هي الوحدة الموضوعية فيها، هي واضحة جدا في هاتين الآيتين، هي واضحة جدا في هاتين الآيتين، فقد حوت ما جاء من أول السورة إلى هنا، واضح مشايخ؟ إيه؟ لكن ختام هذه السورة مثلا لبدايتها أن الله عز وجل هناك ذكر الكتاب وذكر المؤمنين وذكر حال الكافرين والمنافقين، وهنا إيش بيّن ما يميز المؤمنين عن غيرهم، بيّن ما يميز المؤمنين عن غيرهم، إنما يتمحصون في هذا، في تعظيمهم لله عز وجل واستجابتهم لأمره وسؤالهم إياه الإعانة. نعم تفضل. إيش تقوله لمن؟ لشخص قادر ولا شخص عاجز مثلك؟ طيب لا بأس، لا بأس من باب الإطلاق اللغوي لا بأس. طيب طيب الذي يسأل الدعاء نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. طيب ما معنى من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه؟ يعني أنهما حرز له، يعني أنهما حرز له، فإذا قرأهما فكأنه دخل في حصن، هذا المقصود، من قرأهما في ليلة كفتاه فإنه لا كما جاء في الحديث الآخر لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، واضح؟ وإذا قرأهما في الصباح فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي. ما مع طيب هل يقع رد من الله قد فعلت وقوله نعم؟ كيف يقع رد من الله؟ كلما قرأ الشخص هذه الآيات كالفاتحة طبعا، لكن هذا كيف يكون؟ الله أعلم. نحن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال نعم وقال قد فعلت، واضح؟ فهذا مما نؤمن به. أما يعني نقول أننا أن الله عز وجل فعله في عند كل قارئ وكيف يكون ذلك، هذا مرده إلى علم الغيب. ما الفرق ما الفرق بين أسماء الله الغفور والغفار والغافر والعفو؟ الغفور فعول وهي صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ على الكثرة ويش والشمول، واضح؟ والغفار فعال تدل على التكرار، تدل على التكرار أنه يغفر ثم يغفر ثم يغفر ثم يغفر، واضح؟ هذا معنى غفار. والغافر اسم فاعل يدل على الثبوت والاستقرار أنه يغفر ويغفر ويغفر حتى أنه إيش لا ينقطع غفرانه سبحانه وتعالى، بل هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الغفران صفة لزوم لله عز وجل ثابتة له، وليست فعلا يفعله مرة أو مرتين أو ثلاث. وهذا يا إخوان كل هذا التصريف لهذا الاسم لك أنت أيها العبد، لك أنت أيها العبد حتى لا تيأس من رحمة الله، لأن الله عز وجل علم أن الشيطان يريد أن يوقعك في الذنب ثم ييأسك من الرحمة، وما تجدون أحد قانط من رحمة الله إلا بسبب وسوسة الشيطان له. ولعلي ذكرت لكم مرة يعني قابلنا ناس شيوعيين عاشوا في الشيوعية، فكان عمره 60 سنة، يقول أنا 60 سنة عشت في الشيوعية الله ما يغفر لي، خذوا ولدي معكم للجنة أما أنا أروح للنار، أعوذ بالله. كيف هذا؟ هكذا هو يفكر، هكذا يعني الشيطان يعني كما نقول بنى مو بيتا ولا عشا، بنى قصرا في رأسه أنه ما يمكن يغفر الله لك 60 سنة وأنت تسكر وتسب الإله وتعيش يعني في ظلمات الشيوعية ثم يغفر الله لك. فجعل الشيطان في رأسه وفي قلبه نسأل الله العفو والعافية حاجز كأنه من رصاص بحيث أنه ما أحد يستطيع أن يخترقه. نقول له صلي والله عز وجل يقبل منك ويذهب كل الذي كان في السنوات الماضية، أنت تب إلى الله، يقول لا الله ما يتوب عليه، مشكلة، فهمتم؟ ولذلك الشيطان يستدرج ابن آدم حتى يقع في المعصية الصغيرة ثم يقول له الله يعني ما دام أنك وقعت أنت الآن لست من الصالحين والله يغفر لك، ثم يوقعه في الثانية ثم في الثالثة، فإذا أغرقه قال كيف يغفر الله لك؟ ما يغفر الله لك، فيوقعه في القنوط والعياذ بالله، والقنوط أعظم من الذنب، القنوط أعظم من الذنب الذي وقع فيه حتى لو كان الذنب الذي وقع فيه كبيرا من الكبائر. فالقنوط من رحمة الله عز وجل كفر كما قال الله كما قال يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلاحظتم كيف الشيطان يستدرج الإنسان؟ فمقصدي أن الله عز وجل لما يصرف لنا هذا الاسم هذا التصريف هو لنا نحن حتى لا نيأس، فنعرف أن الله عز وجل غفور، ونعرف أن الله غفار، ونعرف أن الله غافر، ليس يغفر مرة واحدة وإلا مرتين وإلا ثلاث وإلا عشر ولو مليون مرة ولو ملايين المرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن التوبة تجلب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ خلاص انتهى الموضوع. فأنت إذا تبت إلى الله، يعني كما نقول إذا لجأت إلى هذا الغفور، إلى هذا الغفار، إلى هذا الذي يغفر، فإنك خلاص انسى الماضي تماما، اقطع كل ما مضى واعتبره كأنه لم يكن. كل الذي تستفيده مما مضى أنه يجعلك تهرب إلى الله فقط، ولا تهرب من الله بل تهرب إلى الله. ولذلك ورد في الدعاء: ولا ملجأ منك إلا إليك. فنحن نهرب من ذنوبنا حياء من الله لمن؟ لله. ما نستطيع نلجأ لا لإبليس ولا لأبائنا ولا لأمهاتنا ولا لملوكنا ولا لأموالنا ولا لمشارق الأرض ولا مغاربها، وإنما نلجأ إلى الله. فهذا فائدة هذا التصريف، سواء في مثل هذا أو في رحمن ورحيم وراحم ورحمة إلى غير ذلك. والعفو، العفو المقصود به يعني يقال عفت الريح الأثر، بمعنى مسحته فكأنه لم يكن. فالعفو أشمل من الغفران. الغفران هو المسح فقط، يعني أن يمحو الله عز وجل عنك الذنب، فهل يبقى له أثر أو لا؟ فإذا عفى عنك فإنه إيش؟ يكون قد ذهب بالكلية وكأنه لم يكن، قد ذهب بالكلية وكأنه لم يكن. طيب، هل يجوز الإنسان وهو يقرأ القرآن يدعو الله فيسأل الجنة ثم يكمل التلاوة ثم يسأل الله النجاة من النار وهكذا يقطع التلاوة بالدعاء؟ نعم، نقول هذا هو السنة، ليس يجوز، هذا هو السنة، وهذا أخشع للقلب وأنفع للنفس، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتربى بالقرآن. ولذلك ينبغي للمعلمين والمعلمات بالذات في تحفيظ القرآن أن يزرعوا هذا في نفوس الناشئة، ما تجعله لمجرد يعني مجرد أنه إيش يحفظ، مجرد أنه يحفظ، بل يحفظ ويذكر الله عز وجل، فيعرف أن هذه آية جنة يسأل، يعرف أن هذه آية رحمة فيسأل، يعرف أن هذه آية عذاب فيقشعر بدنه ويتأثر ويستعيذ بالله عز وجل من النار. إذا ذكر أهل النار يعلم أن هذه الصفات قبيحة مذمومة، وإذا ذكر أهل الجنة يعرف أن هذه الصفات إيش تنعم ونعيم فيفرح، وإن لم ينطق لسانه تجد أن قلبه يرفرف فرحا واستبشارا بتلك الصفات. وهذا يا إخوان ترى مما يعين على الحفظ، وهذا مما يعين على الحفظ. وكذلك أيضا نقول هذا أيضا في صلاة الليل، فإن هذا مما يعين الإنسان على حسن القيام وطوله، فيصبح الإنسان يتلذذ بدلا من أن يتململ. أنت الآن لو تقف مع صديقك تتكلم معه وحديثه يعجبك، ربما لجلست معه ساعة أو ساعتين واقف وما تشعر أنها 5 دقائق. كذلك في الصلاة، إذا كنت تتلذذ بما تقرأ فإنك لن تشعر بالوقت، بل تتفاجأ بأن الوقت مضى. نعم. طبعا قلنا الصلاة غير المفروضة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة إلا شيء يسير من هذا، أما في الصلاة النافلة فكان هذه سنته. ما الفرق بين الرهن المقبوض والغير مقبوض؟ مع مثال للتوضيح، الرهن المقبوض هو أنني مثلا أخذت من الشيخ خالد حاسبه رهنا، فإذا قبضته عندي فهذا رهن مقبوض، وإذا قلت له خلاص هذا الجهاز جهازي ولكن لا مانع من أنه يبقى عندك، جميل، فهذا رهن غير مقبوض، واضح؟ فإذا حزته لي فهو مقبوض، وإذا كان عنده تحت تصرفي لا يزال ولكنه يعلم أنه مرهون لي فهذا غير مقبوض. ومثله نقول إذا تريدون أوضح في البيت، من رهن البيت الآن، من سلم مفاتيحه لصاحب الرهن فهذا رهن مقبوض، ومن لا بقي ينتفع بالبيت ولكن كتب أو يعني أشهد أو غير ذلك فهذا رهن غير مقبوض. هذا الفرق بينهما. لو هناك صعوبة في استذكار القرآن ومشقة رغم تقدم عمري، هل هذا دليل على ظلم قد وقع مني؟ لا، هذا دليل على خير يريد الله بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت الله عز وجل الآن أعطاك أجرين، فلا يلزم أن يكون من ذنب، نعم يعني نحن عند التحذير أو كما يقولون عند الترغيب نقول إن الذنوب تكسب الإنسان ضعف في التذكر، ضعف في الحفظ، ضعف في كذا، لكن هذا ليس باستمرار وليس شرطا، واضح؟ لكن يقع هذا من أناس كثير من دون شيء منهم، وإنما هي شيء عقلي وهبهم الله عز وجل إياه. فأنا أقول إن كنت تقرأ القرآن وتحاول حفظه ويصعب عليك مثل ذلك فأنت في عبادة، فلا تقف بل استمر، وهذا خير لك، وهذا خير لك، فأنت ممن يؤتى أجره مرتين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلك من السفرة الكرام البررة الذين إن شاء الله يقرؤون القرآن وهو غير شاق عليهم. في قوله رحمه الله: ولهذا قالوا إن المذنب محتاج، يقصد من؟ قالوا يقصد السلف رحمه الله تعالى. وهناك كلمات يأثرها أهل العلم مثل هذه وغيرها، قد يصعب أحيانا أن تحدد من الذي قال بها، وأنا أعطيكم مثال عليها. يروى يعني عن زين العابدين، ويروى أيضا عن الجيلاني، ويروى عن غيره مثلا، قولهم كلمة مشهورة وتجدها في كثير من الكتب وتنسب للسلف هكذا مطلقا، قولهم: إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، وإن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. مثل هذه الكلمة هي كلمة جامعة، ويعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على كل فقرة من فقراتها كثيرة إذا أردتم أن تأخذوا تطبيقاتها، لكن مثل هذه الكلمة جيدة أن تحفظ لأنها تنفعك، تستطيع أن تقيم بها درس، تستطيع أن تعظ بها نفسك، تستطيع أن تعظ بها غيرك، واضح؟ فمثلا لو رأيت إنسان يمشي في الشارع، أو مثلا إنسان يقرأ قرآن أو يقرأ قرآن في الحرم، فازدريته وانتقصته، لما تتذكر إن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا، تخاف من مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش ها من عادى لي وليا كما في الحديث القدسي فقد آذنته بالحرب. فقد يكون هذا الشخص الذي أنت تحتقره أو تزدريه أو تنتقصه أو تعيبه بأي أمر من الأمور وليا من أولياء الله، فإياك أن تقع في شيء يهلكك عند الله عز وجل. فأنا هذا مقصدي لما قلت لكم إنه مثل هذه الكلمة احفظوها. المذنب يحتاج إلى ثلاث أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح بهم به بينهم، وهذا لا شك أنه أقرب للمغفرة أيضا، لأن الإنسان كلما نسأل الله العفو والعافية صار مجاهرا بذنوبه، كلما إيش اغرورق في الذنوب أكثر، بخلاف من ذنوبه مستورة. الثالث: أن يعصمه سبحانه وتعالى فلا يوقعه في نظيره. طيب، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يعني سنبدأ برسالة أخرى حتى إن شاء الله تنتهي الاختبارات ونبدأ بآل عمران. فجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يجزاكم خير ويثيبكم الله.